هذا هو الشريط 48 من تفسير سورة آل عمران.
ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية، لا إله إلا الله، من فوائد هذه الآية أنه ينبغي للقائد أن يكون ذا شجاعة في قيادته بحيث يثبت ويدعو إلى الثبات. منين تؤخذ؟ والرسول يدعوكم، لأنه لو لم يثبت وهرب معهم لم يكن صالحا للقيادة. ومن فوائد الآية إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والرسول يدعوكم. طيب، ومن فوائدها حكمة الله عز وجل وعدله في إثابته عباده، لقوله فأثابكم غما بغم، والعدل ظاهر جدا إذا جعلنا الباء للبدل، والحكمة ظاهرة إذا جعلناها للمصاحبة أو بمعنى على، لأن هذه الغموم التي يتلو بعضها بعضا يخفف بعضها بعضا. ومن فوائد الآية إثبات حكمة الله عز وجل في أفعاله، من قوله لكي لا، فإن اللام هنا للتعليل، وهذه المسألة أعني إثبات الحكمة لله في أفعاله وأحكامه الشرعية، ينفيها من الجهمية ينفونها، بل والأشعرية أيضا ينفونها، ويقولون إن أفعال الله لا تعلل لأنها لو عللت لكان يفعل لغرض، ولأنها لو عللت لصح أن يتوجه السؤال إليه عنها فيقال لما فعلت، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد بينا فيما سبق أن نفي العلة أو نفي الحكمة في أفعال الله يعد تنقصا لله عز وجل، لأنه إذا انتفت الحكمة في أحكامه الشرعية أو القدرية صارت أحكامه عبثا ولعبا، وقد أبطل الله تعالى ذلك في عدة آيات، أشدها قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يحب من عباده أن لا يحزن، لأنه قدر الغم بالغم من أجل أن لا يحزن، وذلك لأن الحزن يحدث للإنسان انقباضا ربما يمنعه عن كثير من المصالح، وربما يحدث له عقدا نفسية، والإنسان ينبغي أن يعود نفسه على انشراح الصدر وانبساط النفس بقدر ما يستطيع، لأنه لا شك أن الإنسان إذا كان صدره منشرحا ونفسه منبسطة أنه يعني يكون مستريحا قابلا للتفهم والتفهيم، وإذا كان محسونا تجده لا يحب أن يكلمه أحد، فضلا عن أن يكون له تفهيم أو فهم. ومن فوائد الآية التربية العظيمة للعباد، وهي ألا يحزنوا على ما فاتهم. إذا فاتك خير تظنه خيرا لنفسك فقل قدر الله وما شاء فعل، وكذلك إذا أصابك ما تكره قل قدر الله وما شاء فعل، واعلم أن الحزن لا يرد الفائت أبدا، وإنما يزيد الإنسان بلاء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل الواسع لكل معلوم، لقوله والله خبير بما تعملون. ومن فوائدها وجوب الحذر من المخالفة، مخالفة الله عز وجل. وجهه أنه إذا كان خبيرا بعملنا فإن ذلك يوجب لنا أن لا نخالفه، لأننا إن خالفناه علم، إذا خالفناه علم، وإذا علم فسوف يحاسبنا. ومن فوائد الآية الرد على الجبرية. من قوله تعملون، ووجه ذلك أنه أضاف العمل إليهم، والجبرية يقولون إن الإنسان لا يعمل، لا يفعل شيء باختياره. ومن فوائدها الرد على غلاة القدرية من قوله خبير، لأن غلاة القدرية ينكرون علم الله بفعل العبد ويقولون إن الله عز وجل لا يعلم فعل العبد، لكن إذا فعلها علم بها. نعم. ثم قال عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، ثم للترتيب بمهلة، أنزل من؟ الله عز وجل. أنزل عليكم من بعد الغم، المراد بالغم هنا جنس الغم، فيشمل الغم بعد الغم، كل الغموم السابقة. من بعد الغم أمنة نعاسا. أمنة يجوز في إعرابها وجهان، الوجه الأول أن تكون مفعولا لأجله، والثاني أن تكون مفعولا به لأنزل. فعلى الوجه الأول يكون نعاسا مفعول أنزل، وعلى الثاني يكون نعاسا بدلا أو عطف بيان من أمنة. نعم. وأمنة بمعنى أمن، أم يعني أنزل عليكم من بعد الغم أمنا، أمنة وأمن معنى واحد. ما هذا الأمن؟ قال نعاسا، والنعاس مقدمة النوم، وهو دليل على طمأنينة القلب، لأن الخائف الرحمن، الخائف ينعس، الخائف ينعس ولا لا؟ وش يفعل؟ لا حول. نعم، الخائف لا يمكن أن ينعس لأن قلبه يرجف مضطرب، لكن الآمن المطمئن ينعس، ولهذا قال نعاسا يغشى طائفة منكم، وفي قراءة تغشى طائفة منكم. فإذا كانت القراءة تغشى فالضمير يعود على أمنة، وإذا كانت القراءة يغشى فالضمير يعود على نعاسا. طيب، يغشى طائفة منكم أي يصيب، يصيب طائفة. والغشيان في الأصل التغطية، ومنه قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، وقوله يغشي الليل النهار، لكن قد يراد به مجرد الإصابة، وقد يراد به مع الإصابة أنه إذا غشهم يعني شملهم جميعا. يغشى طائفة منكم، الخطاب للمؤمنين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني فلا يغشاهم، فلم يغشاهم النعاس، يغشاهم النعاس. لماذا؟ لأن أنفسهم قد أهمتهم، أوقعتهم في الهم، أوقعتهم في الهم. لأنهم يقولون ماذا ندري ما يكون، ويخمسون ويسدسون. والذي هكذا حاله لا يأتيه النوم ولا يقربه النعاس، ولهذا قال قد أهمتهم أنفسهم وطوى ذكر ترك عدم النعاس. طوى ذكره لأنه يعلم من حالهم، فإذا كانت قد أهمتهم أنفسهم فإنه لا يمكن أن ينعس. طيب، يقول قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. جملة يظنون يجوز أن تكون خبرا ثانيا لقوله وطائفة. أين الخبر الأول؟ جملة قد أهمتهم أنفسهم يعني وطائفة يظن أهمتهم أنفسهم، وكذلك يظنون بالله الحق. ويجوز أن تكون أن يكون يظنون في موضع نصب على الحال من الضمير في أهمتهم، يعني أهمتهم حال كونهم يظنون بالله غير الحق، يعني يظنون بالله سبحانه وتعالى ظنا غير ظن الحق. فما هو هذا الظن؟ يظنون أشياء كثيرة. يقولون مثلا هل لنا من الأمر من شيء؟ إيش؟ أهمتهم ألها، ألها اللي بعد التاء. نعم نعم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يظنون مثلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل حقيقة، وأنه لا نصر للإسلام بعد هذه الهزيمة، وأن الدولة ستكون للكافرين، وما أشبه ذلك من الظنون الفاسدة. ولا شك أن هذا ظن مبني على الجهل، ولهذا قال غير الحق ظن الجاهلية، فبدأ ببطلان هذا الظن أولا، ثم بين أنه صادر عن جهل، ولهذا قال ظن الجاهلية أي ظن أهل الجهل. لأن من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأحكامه لا يمكن أبدا أن يظن به هذا الظن أن الله يدين الحق الباطل على الحق، وأن الله لا ينصر رسوله. لا يظن هذا الظن إلا من لا يعرف الله عز وجل، ولهذا قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هل، نعم، جملة يقولون يصح أن تكون خبرا ثانيا أو ثالثا، ثالثا لطائفة، ويصح أن تكون حالا من يظنون، من الواو في يظنون، يظنون حال كونهم قائلين. وقوله يقولون بألسنتهم أو بقلوبهم، نعم نعم، يحتمل الأمران، يحتمل الأمرين، يحتمل أنهم يقولون في أنفسهم، ويحتمل أنهم يقولون بألسنتهم، يعني يقول بعضهم لبعض هل لنا من الأمر من شيء. وأيهما أقرب يا وليد؟ ما هو الثاني؟ أصابك النعاس؟ نعم، آخر واحد.
الثاني أقوى، وهو أنهم يقولون بألسنتهم، يقول بعضهم لبعض.
نعم، ما وجه قوته عندك؟
وجه القوة أنه منتشر بينهم، يعني أنهم يريدون أن ينشروا هذا فيما بينهم، فأراد الله أن ينصحهم.
أي
حديث عن الصحابة أبو طلحة لما قال أني كنت أنعس، يعني كما في الآية هذه.
أي،
فسمعت صوت أحدهم وهو معتبر وشيء وكذا، يقول هذا القول، يقول ما لنا من الأمر من شيء.
أي نعم. طيب، هذا لكن هناك دليل من الآية،
قالوا يخفون في أنفسهم ما لا يمكن.
لا،
يقولون
الأصل، نعم أحسنت، الأصل في القول إذا أطلق ف فهو قول اللسان. وإذا كان قول النفس لا بد أن يقيد، كما قال الله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. واضح؟ عجيب. فإذن تكون الآية دالة على أن هذا القول صادر منهم بألسنتهم. واضح؟ طيب، إذا قال قائل: أنتم تقولون إن القول إذا أطلق فهو قول اللسان، فكيف تجيبون عن قوله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؟ نعم، من باب التأكيد، وليقابل قول ما في ما ليس في قلوبهم. نعم. طيب، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هل هنا للاستفهام، لكن هل المراد بالاستفهام الإنكار، كأنهم يقولون هل نحن رجعنا، هل نحن هل شاورونا، أو أنهم ينفون أن يكون الاستفهام للنفي، يعني يقول ليس لنا من الأمر شيء؟ ننظر ما الذي يؤيده سياق الآية. يقول هل لنا من الأمر بشيء، قل إن الأمر كله لله. هل يؤيد أن هل بمعنى ما، أو أن هل بمعنى الإنكار، أي أنهم ينكرون أنه لم يرجع إليهم بشيء؟ نعم، سياق الآية يدل على الثاني، وأن هؤلاء أخذوا على القيادة في هذه الغزوة، أخذوا عليها أنها لم تراجعه، وقالوا هل لنا من شيء. نعم، فقال الله عز وجل قل إن الأمر كله لله. ويؤيد هذا أيضا قوله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهم، يعني لو كان لنا من الأمر شيء ما حصلت هذه العزيمة، إلى آخر الآيات. فالظاهر أن الاستفهام هنا ليس للنفي كما ذهب إليه بعض المفسرين، ولكن معناه الإنكار، الإنكار على القيادة أنها لم تراجعهم في هذا الأمر. يقول هل لنا من الأمر من شيء، الأمر هنا واحد الأمور أو واحد الأوامر؟ الأول، يعني هل لنا من أمور الحرب شيء؟ ليس لنا، ما وجه إلينا شيء من أمر الحرب، فكأنهم يريدون أن يتنصلوا مما حصل، ويقول لأن ما رجعنا ولا رجع إلينا ولا أخذ رأينا. قال الله عز وجل قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، فيها قراءتان: كله وكله، أيهما أرجح يا هداية الله؟
الظاهر كله،
لأنه
خبر.
لا، الخبر لله لا شك.
كله
لأنه تأكيد النصب. نعم، هو كما قال توكيد.
لا ليس توكيد، وإنما نعم.
طيب، أنا أقول كلاهما راجح. نعم، لأنهما قراءتان سبعيتان. فإذا كانت كله صارت كل منصوبة على التوكيد، توكيد الأمر، إن الأمر كله لله، وعلى قراءة الرفع تكون الأمر اسم إن، وكل مبتدأ، ولله خبر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن، خبر إن. طيب، على كل حال الأمر هنا الأمر كله لله، يشمل الأمر الكوني والأمر الشرعي. فالأمر لله عز وجل كله، هو الذي يتصرف في عباده كما يشاء حسب ما تقتضيه الحكمة، سواء كان هذا الأمر كونيا وهو الذي يقول الله له كن فيكون، يقول الله فيك كن فيكون، أو شرعيا وهو الأمر الموجه لمن؟ للعباد، افعلوا أو لا تفعلوا. كله لله، كما أن الحكم كله لله. قال الله تعالى يقولون، نعم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يخفون في أنفسهم أي يضمرون في نفوسهم ما لا يبدونه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يعلمه، ولكن الله يعلمه. وهذا يعد لا شك مما جرى من الصحابة رضي الله عنهم، وهو أمر لو تركوه لكان أفضل، لو كانوا يصارحون للرسول عليه الصلاة والسلام ويصارحونه لكان خيرا من كونهم يتكلمون فيما بينهم ويخفونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس لجميع الصحابة، لمن؟ لطائفة، لا، لطائفة منهم، لأن المنافقين كلهم رجعوا قبل أن يصلوا إلى أحد، إن بقي فقد بقي ناس قليلون. لكن ظاهر الآية حيث قال يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أن هذه الطائفة من المؤمنين، مع أنه ربما يقول لي قائل بل إن الآية تدل على أن هذه الطائفة ليست من المؤمنين، لأنه قال يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم، ولم يقل وطائفة منكم. لكن الذي يرجح الأول التقسيم، إنه قال يغشى طائفة وطائفة قد أهمتهم، والمفسرون مختلفون في ذلك على قولين. القول الأول أن هذه الطائفة طائفة من المنافقين، والقول الثاني أنها طائفة من المؤمنين لكنهم ضعاف الإيمان، لكنهم ضعاف الإيمان. طيب، نعم، الرسول هنا لا بعد أن فروا صار في المؤخرة، بعد أن فروا صار في المؤخرة، لا هو في مكان الآن، تصور الآن أنهم الآن في منطقة فهربوا منها والرسول باقي، وش صار؟ صار في أخرى. نعم عبد الرحمن.
شيخ الطائفة أهمتهم أنفسهم، يقال أنهم لم يصبهم النعاس لأنهم أهموا أنفسهم ولم يؤمنوا رسول صلى الله عليه وسلم، وطوى هذا لم يذكر
كيف؟
يعني طائفة يغشيهم النعاس، والطائفة الثانية أهمتهم أنفسهم لم يغشيهم النعاس لأنهم ما اهتموا بأمر الله سلم وبأمر
هم. نعم، صريح الآية، قد أهمتهم أنفسهم، يعني أنهم أنانيون،
يعني عقاب لهم لأنهم لم يهموا أمر الله سلم، أصابهم لم يصبهم النعاس، لأن النعاس أمر ونصر من الله سبحانه.
النعاس يدل لا شك أنه يدل على طمأنينة القلب وارتفاع الخوف عنه،
جزى لهم.
والذي قد أهمته نفسه فإنه لن ينعس،
لأن الشيخ أن هذا لما لم يهم الإسلام يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جازاهم في الدنيا بأن
لا، ما أحتاج منه مجازات، هذا شيء واقع، كل إنسان يهمه نفسه في مثل هذه المواطن لا يمكن أن ينام ولا يقربه النوم. نعم
الشيخ، أحسن الله إليك، يقول الله عز وجل ثم صرفكم عنه، قلنا إن الصرف يقتضي أن الصحابة كانوا مقبلين إقبالا شديدا على الكفار.
نعم،
أحسن الله إليك، أقول ما الحكمة في أن الله صرفهم يعني عن قتال الكفار، مع أن قتل المسلمين للكفار محبوب لله عز وجل؟
إيش؟
أقول ما الحكمة في صرف الله لهم مع أن قتلهم للكفار محبوب لله عز وجل؟
الحكمة
ما هي؟
الحكمة إنه حتى يكون هذا تربية لهم، لأن سبب ذلك أنهم تركوا المكان كما قال حتى إذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، كل هذه الثلاثة من أسباب الخذلان.
أحسن الله
ماذا تقولون؟ يسأل يقول نصب الفعل لكي لا تحزن هل هو بكي ولا باللام؟ تقول ولا باللام؟ ها؟
عند خلاف بين البصريين والحنفيين بعضهم يقدر أن مغمرة بعضهم يقول منصوبة بكي، عند البصريين باللام وعند الكوفيين بكي.
يقولون إذا ذكرت اللام وكي فالنصب بكي، وإذا ذكرت كي وحدها أو اللام وحدها فالكوفيين يقولون إن الحرف هو الناصب، والبصريين يقولون أن مضمرة، يعني إذا اجتمع صار النصب لكي مباشرة. ولا هي جد الله. نعم.
قوله تعالى لكي لا تحزنوا على قلنا أن المصيبة سبب المصيبة الأخرى.
نعم.
يكون هذا شيخ يعني يدل على أن قوله تعالى يعني غم بغم من الباء المصاحبة أو على
إيه ما نعم ما يمنع أن يكون هذا، ويمنع أيضا أن سببه غمهم للرسول بمخالفة أمره، يكون لما خالفوا الأمر حصل غم ثم حصل غم ثم حصل غم. نعم محمد.
ذكر بعض المفسرين أن هناك فرقا بين الأمنة والأمن.
نعم.
وهو أن الأمنة يعني هو أمن مؤقت يكون بعده حوله كما
نعم.
الآية.
نعم.
والأمن يكون أمنا مضطردة كما في قوله تعالى أولئك لهم الأمن وهم
مهتدون في الجنة. لا مو صحيح، لأن الأمن مصدر والمصدر هو مطلق يشمل الطيب والكثير، أما أولئك لهم الأمن فهي فيها أل الدالة على الكمال والاستغراق، لكن لو قلت آمنا أمنا ما يدل على أنه دائم، أو أمنا ما يدل على أنه دائم، فالظاهر القول الثاني لا فرق، ولهذا فسره كثير من المفسرين قال أمنه يعني أمنه. نعم.
ثم أنزل عليكم من بعد ما تنعس قد أمنتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم.
نعم.
إن الله غفور حليم.
كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفنا في تفسير الآية على قوله تبارك وتعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قولوا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون، جملة يقولون تفسير للذي يخفونه، والقول هنا قول باللسان، لأن القول إذا أطلق فهو قول اللسان. واضح؟ طيب. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أظن ناقشنا فيما سبق، ما ناقشنا؟ من أين؟ من تصعدون؟ طيب، قول الله تعالى: تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. نأخذ من هنا، قال: فأثابكم غما بغم. ما معنى الإثابة هنا؟
الإثابة هنا بمعنى الجزاء،
بمعنى الجزاء يعني جازاكم. طيب، هل يطلق الثواب على الجزاء بالعقوبة؟
تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون،
يطلق لقوله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وإذا جمع الثواب والعقاب
كان الثواب على الإثابة على الخير،
صار الثواب على الحسنات والعقاب على السيئات. طيب، قوله تعالى: أثابكم غما بغم، البيا هداية الله
بيداء ثلاثة،
نعم،
المصاحبة وإما للبدل يعني بمعنى العوض وإما بمعنى
العلا،
وكل يصلح هنا،
كل يصلح هنا. على القول بأنها للمصاحبة، ما معناها؟
يعني غم وملاقي بغم،
نعم،
غم ملاقي بغم يعني
متصل بغم،
غموم كثير.
أحسن. إذا ليس المراد غمان غمين فقط. طيب، أذكر مثالا لغمين من ذلك:
تخلف ثلث الجيش عند مسير إلى عرفة،
وغير
وإشاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل،
نعم،
وإصابة رسول الله،
إصابة الرسول صلى الله عليه وسلم،
وذلك عندما كان لهم النصب أول المعركة انقلبت الدائرة عليه،
فوات النصر يعني.
إيه؟
فوات النصر.
ثلاث.
أي ثلاث. نبي رات.
وثلاث.
حصل النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعتز وجهه وكسرت البعيره.
قال.
قتل حمزة وكثير من الشهداء.
أي نعم. قتل عدد من رجالات المسلمين. نعم.
والخزال
الجيش هذا في الحقيقة قبل الإصعاد، نذكرنا لكنه قبل الإصعاد.
مخالفتهم النبي صلى الله عليه وسلم،
مخالفتهم الرسول، هذا في غم. باب واحد هي الخامسة هذه. طيب، ممكن أن نقول أن الخامسة ظهور المشركين عليهم، لأنه فاتهم النصر والمشركون من هزموا ظهروا عليهم وصعدوا على الجبل وقاموا يتكلمون، يقول أبو سفيان: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ حتى افتخر بصنمه وقال: أعلو هبل. هذا من الغم لا شك. إذن الغموم كثيرة، الغموم كثيرة. طيب، قوله تعالى: لكي لا تأسوا. إحنا أخذنا الفوائد من قبل.
أخذنا فوائد تصعدون.
ما علموني وش ذا؟
أخذنا فوائد تصعدون يا شيخ.
بس تصعدون فقط.
هذه الآية، الآية كلها. ثم أنزل عليكم بعد الغم، هذه ما بعد أخذنا فوائدها.
إيه.
كملنا.
طيب، أجل إذا نناقش هذه ناخذ فوائدك إن شاء الله. قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. يلا فهد، لكي لا تحزنوا، اللام لام للتعليل، وكي هنا مصدرية ولا تصلح للتعليل في هذا السياق، لا تصلح. ماذا تقولون؟ صحيح؟ طيب، هل هي الناصبة بنفسها أو على تقدير أن؟ هي بنفسها. لماذا؟
لأن إذا سبقتها لام الجر تكون تتعين أن هي مصدرية،
تتعين تكون مصدرية فتنصب بنفسها. تمام. هذا التعليل لكي لا تأسوا لكي تحزنوا، ما مناسبته لما قبله؟
كذا تحزنوا، يعني إذا حزنوا عدم الحزن.
إيه لأن قال أثابكم لكي لا تحزن.
نعم، لأن الحزن والغم هذا لا يفيد شيء مما فات.
كيف؟ لكي لا تحزنوا.
نعم، لأنهم إذا أثم المصائب الواحدة الأخرى إن الكبيرة تخف الصغيرة.
نعم،
مثلا قتل النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكبر المصائب عليهم، عندما اكتشفوا أنه لم يقتل خفف هزيمة، وقع الهزيمة في
ما سبق من الغم. إذن المعنى أن كل غم ينسي ما هو دونه. طيب، وعلى هذا قول الشاعر: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأبدان بالعلل. لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأبدان بالعلل. نعم، يلا. ها؟ لا 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 لا. طيب، قوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، ما الذي فاتهم وما الذي أصابهم؟
الذي أصابهم،
ما الذي فاتهم وما الذي أصابهم؟
فاتهم النصر.
نعم، والغنائم.
والغنائم.
طيب،
والذي أصابه الهزيمة والخذلان.
تمام. قوله تعالى: خبير، والله خبير بما تعملون، ما معنى خبير؟
خبير،
نعم،
خبير أي يعلم، يعني
خبير
هو العالم
ببواطن الأمور. نعم، وعلمه ببواطن الأمور يستلزم علمه، يستلزم علمه بظواهرها من باب أول. طيب، ما هي الفائدة من ختم الآية بهذا الاسم خالد؟
ختم الآية يعني بهذا الاسم
بقول والله خبير ما تعملون،
لأن خبر الله عز وجل بحالهم هو الذي يترتب عليه العقاب والحساب، فهو كالتهديد لهم. يعني إذا كان الله صابر خبير بأحوالكم فهو الذي سيحاسبكم ويعاقبكم على ما تعملون،
على ما حصل منكم.
نعم.
طيب، قال الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم. ما كملنا الآية
فوائد،
ما كملنا حتى نكمل فوائد بعد التكوين إن شاء الله. طيب، يقولون يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون هذا ما يخفونه: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. الأمر هنا واحد الأمور، يعني لو كان لنا من الشأن في هذه الغزوة شيء ورد الأمر إلينا ما قتلنا هنا، يعني ما خرجنا ولا قتلنا. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة حين الخروج إلى أحد هل يخرج أم لا، فأشار عليه الشبان بأن يخرج، لأنهم أو كثيرا منهم لم يخرجوا في غزوة بدر، فأرادوا أن يعوضوا عن تخلفهم عن غزوة بدر بهذه الغزوة. وقال بعض الصحابة: بل نبقى يا رسول الله في المدينة، فإن دخلوا علينا قاتلناهم من على السطوح. وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى هذا، ولكنه دخل بيته عليه الصلاة والسلام ثم عزم على أن يخرج ولبس لامة الحرب وخرج. فكأنهم أرادوا أن يرجع عن عزيمته، وقالوا: استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له، فقال: ما كان لنبي لبس لامة الحرب أن يضعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه، هكذا أو نحو. فخرج. فالذين قالوا نبقى في المدينة هم الذين قالوا: لو كان من الأمن شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لا لبقينا في المدينة ولم نقتل. قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل يعني يا محمد لهؤلاء الذين قالوا لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلنا هاهنا لو كنتم في بيوتكم، أي بقيتم فيها ولم تخرجوا، ليس في مدينتكم فحسب بل في بيوتكم في قعر البيت، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. في البيوت فيه اختفاء، لبرز فيه ظهور، يعني أن اختفاءكم وبقاءكم في بيوتكم لا يمنع أن تبرزوا إلى مضاجعكم حيث كتب عليكم القتل. وقوله في بيوتكم فيها قراءتان سبعيتان، ضم الباء وكسرها، في بيوتكم في بيوتكم، وفي كتب عليهم ثلاث قراءات، عليهم القتل، عليهم القتل، عليهم القتل، كسر الهاء والميم وضم الهاء والميم وكسر الهاء مع ضم الميم، ثلاث قراءات. عليهم، عليهم القتل، عليهم القتل، عليهم القتل، ثلاث قراءات سبعيات. يعني لو كنتم في بيوتكم لبرز، وهذه لو شرطية، فعل الشرط كنتم وجوابه لبرز. وقد مر علينا أن لو تأتي شرطية وتأتي للتمني، مثل قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني ودوا أن تدهنوا فتكون مصدرية. يقول عز وجل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، كتب عليهم القتل كتابة قدرية لا كتابة شرعية، كذا، فهي كقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه كتابة قدرية. أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فهي كتابة شرعية بمعنى فرض. وقوله إلى مضاجعهم أي مكان الاضطجاع، لأن الميت يضجع في قبره، ولكنه اضطجاع إلى أمد إلى أن يبعث يوم القيامة، فإن الاضطجاع في القبور ليس هو آخر شيء. ولما سمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال والله ما الزائر بمقيم. شوف كيف فهم العرب، والله ما الزائر بمقيم، فاستدل بهذه الآية على أنه لا بد من مفارقة لهذه المقابر، وذلك في البعث. طيب، وقوله إلى مضاجعهم قلت مع محل اضطجاعهم الذي يدفنون فيه. وليبتلي الله ما في صدوركم، قوله وليبتلي، الواو حرف عطف واللام لام التعليل، ولهذا يجب كسرها ولا يجوز أن تسكنها، يعني لا يجوز أن تقرأ وليبتلي، بل يجب أن تقول وليبتلي، لأن لام التعليل مكسورة بكل حال، بخلاف لام الأمر، فإن لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد حرف العطف الواو والفاء وثم، الواو والفاء وثم، قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أما لام التعليل فإنها مكسورة دائما ولو بعد الواو أو ثم أو الفاء. يقول وليبتلي الله. طيب الواو حرف عطف، فأين المعطوف عليه؟ وليبتلي إيه؟ مقدر. وش التقدير؟ فعل ذلك. نعم الواو الواو حرف عطف لا بد أن يكون معطوف عليه. كتب لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتل الله ما في صدوركم. لا ما يستقيم. لا بد أن يكون نعم خالد ايش هذا على كل حال بعيد، يعني بمعنى ان السياق بعيد ولا قد قيل به. نعم لا بعيد لا، يقولون ان المعطوف عليه مقدر التقدير فعل ما فعل ليتبين لكم ما حصل بسبب عصيانكم وليبتلي وليبتلي. فالمقدر الآن علة ومعلول، علة ومعلول، لأجل أن يصح عطف العلة الثانية على العلة التي حذفت مع معلولها. وقالوا يبتلي ما في صدوركم، يبتلي بمعنى يختبر ويمتحن، وما في صدوركم هي القلوب، لقول الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب وليمحص ما في قلوبكم، قوله وليمحص معطوف على يبتلي، والتمحيص بمعنى التخليص، محصه أي خلصه، يخلص ما في قلوبكم من كل ما يكون فيه إرادات سيئة، كقوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أو فيه شيء من التسخط على القدر أو غير ذلك مما يفسد ما في القلب. وقوله ما في قلوبكم، إذا قال قائل ذكرتم أن ما في الصدور هي القلوب، وأن التمحيص أيضا للقلوب، فكيف كان ذلك؟ نقول نعم، لأن الابتلاء غير التمحيص، الابتلاء غير التمحيص، الابتلاء اختبار والتمحيص تنقية. ولهذا اختلف التعبير، فقال ليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، ولم يقل ما في صدوركم، بل قال يمحص ما في قلوبكم من الأذى الذي يضركم في دينكم، لأن كراهة ما وقع أو إرادة ما لا ينبغي إرادته أين تكون؟ تكون في القلب. ولهذا كان التمحيص على ما في القلب، أو كان التمحيص لما في القلب لا للقلب نفسه، والابتلاء للقلب نفسه، يبتلي ما في صدوركم ويمحص ما في القلوب ينقي. فاختلف المورد، المورد في الأول القلب وفي الثاني ما في القلب. نعم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الجملة هذه استئنافية لبيان إحاطة علم الله بما في القلب، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وفائدة ختم الآية بها أنه لما بين أن الله تعالى قدر ما قدر لهاتين الحكمتين الابتلاء والتمحيص، بين أنه بعد ذلك سيعلم ماذا يكون في القلب بعد هذا الابتلاء وهذا التمحيص. نرجع الآن إلى بيان الفوائد. قال الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل هو الذي يجلب للمرء النوم أو يرفعه عنه، لقوله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. ولكن الله بحكمته جعل للنوم أسبابا، فالإنسان مثلا إذا اضطجع واسترخى أتاه النوم، وإذا انشغل قلبه واهتم لأمر ما فإنه لا يأتيه النوم. وهذا كغيره من الأشياء التي تكون بإرادة الله ولكن لها سبب. ومن فوائد هذه الآية أنك إذا أرقت ولم يأتك النوم في الليل فالجأ إلى الله عز وجل، الجأ إلى الله واسأله أن يذهب عنك الأرق، وادع بما وردت به السنة من دعاء الأرق المشهور. ومن فوائد هذه الآية أن النعاس قد يكون محمودا ويعتبر من النعم، لقوله: أمنة النعاس. قال العلماء: النعاس في الحرب نعمة، والنعاس في العلم ما يكون نقمة لكن يكون مذموم، يعني محمود في الحرب ونعمة، أما في العلم فإنه مذموم، وكذلك أيضا في الصلاة. ولكنه إذا غلب على الإنسان فإنه لا يؤاخذ به، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أصابه النعاس في الصلاة أن يضطجع وأن يستريح. قال: فلعله يذهب ليدعو لنفسه فيكون الأمر بالعكس. من فوائد هذه الآية الكريمة أن النعاس الذي أصابهم إنما أصاب المؤمنين الخلص، لقوله: يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. ومن فوائد الآية أنه قد يوجد في الكمل من المؤمنين شيء من العيوب كالأنانية، فإن قوله قد أهمتهم أنفسهم يدل على أنانيتهم وأنهم ليس لهم هم إلا أنفسهم. والذي يليق بالمؤمن أن يكون همه في مثل هذه المواطن نصرة الإسلام وعزة الإسلام وأن يبيع نفسه لله. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان الذي لا يكون له هم إلا نفسه في هذه المواطن قد يبتلى والعياذ بالله بهذه البلوى العظيمة، وهي أن يظنوا بالله غير الحق، يظنون بالله غير الحق. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنواعا كثيرة من الظن بالله غير الحق، منها أنهم ظنوا أن هذه الهزيمة لا انتصار بعدها، وهذا ظن سوء. كل من ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة فقد ظن بالله ظن السوء. ومن أراد أن يرجع إلى كلام ابن القيم في زاد المعاد فهو كلام جيد، لم يوجد لا في كتب التفسير ولا في كتب التاريخ. نعم. ومن فوائد هذه الآية ذم من ظن بالله غير الحق، لأن الله ذكر هذا في سياق ذم هؤلاء الذين ليس لهم هم إلا أنفسهم. فإذا كان من ظن بالله غير الحق مذموما كان من ظن به ظن الحق محمودا. ومن فوائد الآية أنه لا يظن أحد بالله ظن غير الحق إلا وهو جاهل، جاهل لقوله ظن الجاهلية، فكل من ظن بالله الحق فإنه بلا شك جاهل لم يقدر الله حق قدره. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء أنكروا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام من الخروج إلى أحد، لكنه على وجه خفي لقولهم هل لنا من الأمر من شيء، لأنه على زعمهم لو كان لهم شيء من الأمر ما قتلوا. ومن فوائد هذه الآية بيان أن الأمر كله لله، الأمر الشرعي والأمر الكوني كله لله عز وجل، ليس لأحد مع الله أمر، فكل الأمر لله لقوله قل إن الأمر كله لله. ومن فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن ينكر المنكر بذكر الحق، لأن الله قال قل إن الأمر كله لله، والأمر في قوله قل أدنى أحواله أن يكون للاستحباب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لقوله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، لأنه لو كان يعلم الغيب لكان يعلم ما يخفون وإن لم يبدوه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا في حياته ولا بعد مماته. وإذا كان لا يعلم الغيب في حياته فعدم علمه الغيب في مماته من باب أولى، وقد صرح الله بذلك حيث أمره أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، أمر الله أن يعلن هذا، وقد أعلنه سبحانه عليه الصلاة والسلام على الملأ، لم يكتم شيئا مما أوحاه الله إليه، ومنه هذا. ومن فوائد هذه الآية التنديد بمن يعترضون على القدر لقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا إلى آخره. ومن فوائد هذه الآية أن لو بعد القدر لا تفيد شيئا لقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ومن فوائدها أن قضاء الله لا مفر منه، أن قضاء الله لا مفر منه لقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ومن فوائد هذه الآية أنه قد يكون فيها إشارة إلى أن الشهداء يدفنون في مكان استشهادهم لقوله لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي في أماكن قتلهم. وهذا إن لم تفده هذه الآية فقد استفيد من السنة، فإن قوما من الصحابة حملوا قتلاهم في أحد لدفنهم في المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بردهم إلى مصارعهم يدفنون هناك، فدفنوا في أحد. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة في أفعال الله. من أين تؤخذ؟ ولابتلي الله ما في صدوركم. والنصوص في إثبات حكمة الله لا تعد ولا تحصى، بل حتى الأمور الكونية التي لا حصر لها كلها تفيد إثبات حكمة الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبرة والمدار على القلوب التي في الصدور لقوله وليبتلي الله ما في صدوركم. وقد بينا فيما مضى أن أحكام الدنيا على الظواهر وأحكام الآخرة يا جمال على البواطن. ودليل ذلك قوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وقوله تبارك وتعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل المنافقين وهو يعلم ببعضهم ويقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه إجراء لهم على إيش؟ على ظاهرهم. ولأنه لو رجع إلى الباطن في أحكام الدنيا لسادت الفوضى بين الأمة، لأن كل إنسان قد يقتل الشخص أو يؤدبه ويعزره ويقول إن قلبه منطوٍ على الكفر والنفاق، ويحصل في هذا من الشر ما لا يمكن أن تعيش الأمة به. ولكن الله بحكمته ورحمته جعل أحكام الدنيا على الظواهر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قد يبتلي عباده بما ينقي قلوبهم ويخلصها من الشوائب لقوله وليمحص ما في قلوبكم، والتمحيص كما قلنا هو التنقية. ومن فوائد هذه الآية إثبات علم الله بما في القلوب لقوله والله عليم بذات الصدور. ويتفرع على هذه الفائدة التحذير من إضمار ما لا يرضى به الله، لأنك إذا أضمرت ما لم يرضى به الله فسوف يحاسبك عليه وإن كان لا يبدو للناس. فعلى المرء أن يحاسب نفسه دائما وينظر ما في قلبه، هل في قلبه الخير وإرادة ما يرضي الله وإرادة ما يرضي الله، أو أن الأمر بالعكس فليصحح الوضع. ثم قال تعالى إن الذين نعم واحد الأمور نعم من الشأن، يعني لو كان النظر مشهورة ورأي ما قتلناها. نعم
بعض المؤمنين ولكن في إيمانهم لبس.
والقول الثاني هو أنهم منافقين.
الراجح
الأول
أنهم مؤمنين.
الراجح الأول أنهم مؤمنون ضعفاء الإيمان، لأنه قال في أول كلام ولقد أفى عنكم، ومثل هذا لا يكون للمنافقين.
شيخ صلى الله عليه وسلم أقول صلى الله عليه وسلم يعني ما يرجح أن الذين قالوا هذا الأمر أنهم ضعف الإيمان أنهم هم الذين حضروا بدر وأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم البقاء، وأهل بدر ما يمكن يسقون النفاق
لهم، هم الصحيح أنهم ضعف الإيمان، لكن الذين قالوا أنهم منافقون كأنهم استعظموا هذا أن يقع من المؤمنين.
لكن إذا نظرنا إلى الذين قالوا هذا
ما نستطيع أن نجزم بأن الذين قالوه هم أهل بدر، قد يكون هم أو غيرهم.
نعم. أن الذين حضروا بدر هم الذين أشهروا عن النبي.
نعم هم الذين أشهروا صحيح. لكن هل إنهم لما رأوا القتال لو عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك هل يقولون هكذا؟ قد لا يقولون هذا. على كل حال ما نجزم أنهم هم الذين حضروا بدرا، فقد يكون الذين حضروا بدرا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عزم مصمم يعني استقامت نيتهم، لأن أهل بدر هم أفضل من أفضل الصحابة. نعم.
هل يجوز الشيخ الحكم على الأشخاص بغلبة الظن؟
كيف؟
هل يجوز الحكم على الأشخاص بغلبة الظن؟
بإيش؟
بغلبة الظن.
يقول العلماء يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة، فإذا لم يكن ظاهره العدالة ووجد القرائن فلا حرج، لأن الله يقول اجتنبوا كثيرا من الظن، ثم يقول إن بعض الظن إثم، ولم يقل اجتنبوا الظن كله بل قال كثيرا منه، ولم يقل إن الظن إثم بل قال إن بعض الظن إثم. نعم. تجاوز ما حدث بأنفسها ما لم تعمل
أو تتكلم.
نعم.
قلنا إن الآية فائدة، أن الإنسان
يجب أن يتنبه، يعني مما يحاسب عليه، لأن حديث النفس ما يعتمده الإنسان. إنك ما يعتمده، لو اعتمده صار عملا، لو اعتمده صار عملا. اي نعم. اما مجرد حديث والحوش يستهدفونه لفعل ما هو شيء.
ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما تزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
بس نعم كمل الآية بعدها. ولئن قتلتم
ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم والله غفور حليم. إن الله غفور حليم أظن فيه مناقشة وفوائد. خلص. طيب، يقول الله عز وجل يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هذا مثل المناقشة. ما المراد بهذا الاستفهام عبد الرحمن بن داود؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء، ما المراد بالاستفهام؟ ها؟
لا، استفهام الإنكار.
وش معنى الإنكار؟
يعني يقولون لو كان لنا من شيء ما
هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله.
هذا في كلام
الله.
قل إن الأمر كله لله.
خل هذه اللي قبلها. هل لنا من الأمر من شيء؟ ما المراد بالاستفهام؟
إنكار، يعني يقولون ما لنا من الأمر شيء.
يعني نفي.
نفي. نعم.
نفي. إذا كان نفيا فكيف صح أن يقال قل إن الأمر كله لله؟ لأنه إذا كان نفيا فقد أقروا بأنه ليس لهم من أمر شيء، فيكون أمر لله.
يعني لا لا بس يقولون يعني تقولين هنا ما لنا من أمر شيء، فقال الله سبحانه وتعالى
الأمر. لكن إذا جعلتها بمعنى النفي كان قوله قل إن الأمر كله لله لا يصح أن يكون ردا عليهم.
هذا إنكار استم إنكار
لك وش معنى إنكار؟ هل معناها النفي كما قال ابن داود؟
ها أنكروا أنه لم يرجع إليهم ويرد إليهم الأمر في شأن الحرب.
أي يعني كأنما يريدون تبرئة أنفسهم. طيب ما المراد بالأمر في قوله قل إن الأمر كله لله؟ واحد الأوامر أو واحد الأمور؟ إيه؟ قل إن الأمر كله لله، هل المراد الأمر اللي هو ضد النهي وهو واحد الأوامر، أو المراد واحد الأمور؟ واحد الأمور، ما تقولون؟
المراد من الأمر عام قدريا كان أو كوني،
يعني يشمل الأمور واحد الأمور واحد الأوامر. لكن السياق يقتضي أن يكون واحد الأمور. نعم. قوله يخفون ما في أنفسهم ما لا يبدون لك، ما الذي يخفونه يا عبد الرحمن إبراهيم؟
يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك.
نعم. ما الذي يخفونه؟
يعني إنكار على القيادة.
سيف إنكار إيش؟
إنكار أنه لم يرد إلى الأمر ولم يأخذ رجعه في الحرب.
ما في الآية بيان لهذا الشيء؟
قول الله عز وجل يقول لو كان لنا من الأمر شيء،
يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا. طيب إذا كان هكذا خالد، فكيف صح أن يقال إنه يخون في أنفسهم؟
يعني يخون في أنفسهم المراد لا أنهم يخونه لا يبدونه، وإنما يكون بين هذه الطائفة مجموعة أنكرت على القيادة هذا الشيء، فهم يخون هذا الأمر في أنفسهم يعني في هذه الطائفة ولا يظهرونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والطائفة الأخرى التي غشي
يعني
فيما بينهم
يخونه فيما بينهم، ولكنهم يخاطبون به بعضهم. نعم. يخاطب به بعضهم بعض. نعم. قول الله عز وجل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مصطفى، ما المراد بالكتابة هنا، الشرعية أو الكونية؟
الكونية.
الكونية، أحسنت. طيب هل تستطيع أن تأتي بمثال للكتابة الكونية غير هذه الآية؟
قال الله عز وجل لقد كتبنا في الزبور
ولقد
كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
نعم، أحسنت. طيب قوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، ما معنى يبتلي؟ نعم، وكيف كان ابتلاء وبماذا يبتلون؟ نعم. وما الذي يظهر بهذا الابتلاء؟ يظهر ايش؟
يظهر
صدق المؤمن من المنافقين. طيب وليمحص ما في قلوبكم، ينقيها مما فيها من الدغل والكراهة لما وقع وما أشبه ذلك. طيب أحسن. ثم قال الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أولا في الإعراب إن الذين تولوا منكم، هذه جملة مؤكدة بإن، والذين اسمها اسم إن، وقوله إنما استزلهم الشيطان هذه الجملة خبر إنما استزلهم، وقوله ولقد عفى الله عنهم جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم واللام وقد. يقول الله عز وجل مخبرا عن هؤلاء الذين تولوا يوم أحد وانهزموا، يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، الجمعان مثنى جمع، والمراد بهم جمع الرسول عليه الصلاة والسلام وجمع الكفار، المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم والكفار بقيادة أبي سفيان. يقول: إن الذين تولوا منهم، تولوا يعني أدبروا وهربوا، وهم أكثر الجيش، حتى إنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو 13 رجلا، منهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم. هؤلاء الذين تولوا يوم التقى الجمعان، أي تلاقوا وجها لوجه، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. استزل في الأصل طلب الزلة، يعني إنما صدهم الشيطان من أجل أن يطلب زلتهم. وقيل إن استزل بمعنى أزل، يعني إنما أزلهم، والمراد بأزل أي أوقعهم في الزلل. والزلل هو الخطأ والانحراف عن الصواب. وقوله إنما استزلهم الشيطان، الشيطان اسم جنس، ولكل إنسان شيطان قرين له، يأمره بالخير، يأمره بالشر وينهاه عن الخير. والشيطان هنا يقولون إنه مشتق من شطن، إذا بعد لبعده عن رحمة الله، ومن أجل ذلك كان منصرفا، كما قال تعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم. وقال بعضهم إنه من شاطئ، ولو كان كذلك لكان غير منصرف إذا قصد به العلم، لأنه إذا كان من شاطئ صارت النون والألف زائدتين، وإذا كانت النون والألف زائدتين في علم أو في وصف امتنع من الصرف. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ألبى هنا للسببية، أي ببعض الذي كسبوه، الذي كسبوه. وما هو الذي يكون سببا لإغواء الشيطان من المكاسب؟ هو المعاصي، أي أن لديهم ذنوبا كانت سابقة، ثم إن الشيطان استزلهم بها، أي أوقعهم في الزلل بسبب هذه الذنوب، لأن الذنوب تكون سببا للذنوب الأخرى. ولهذا قال بعض السلف: إن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، ومن علامة ردها السيئة بعدها. فالإنسان إذا أذنب ذنبا فإنه إن لم يتب فإن الشيطان يوقعه في ذنب آخر، وهكذا حتى يصبح قد أحاطت به خطيئته والعياذ بالله. ولهذا قال العلماء: إن المعاصي بريد الكفر، إن المعاصي بريد الكفر، يعني تنتقل من الإنسان مرحلة بعد أخرى حتى يصل إلى قمة المعاصي وهو الكفر. ثم قال الله عز وجل لما بين خطأهم وأنهم هم السبب في هذا الخطأ، قال: ولقد عفى الله عنهم. وهذه كالتي سبقت في قوله: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم، فكرر الله العفو مرتين. ولقد عفى الله عنهم، أي عن الذين تولوا. والعفو ترك المؤاخذة على الذنب، ويكون في الغالب في ترك الواجبات، يعني أن الله يعفو عمن ترك الواجب، والمغفرة تكون في من فعل المحرم. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الغفور من أسماء الله، والحليم من أسمائه. والغفور معناه ذو المغفرة، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن أصلها من المغفر، وهو ما يلبس على الرأس يتقى به السهام، وهو جامع بين الستر والوقاية. أما الحلم فهو التأني وعدم السرعة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. فمعنى الحليم معناه الممهل للعباد المتأني في عبادته في عقوبتهم. في هذه الآية من الفوائد بيان سبب انهزام من هزم من الصحابة، وهو استزلال الشيطان لهم، ثم بيان هذا السبب الذي بني عليه هذا السبب، وهو بعض ما كسبوا من المعاصي. فيستفاد من هذا، يتفرع على هذه الفائدة فائدتان: الفائدة الأولى أن كل ترك للواجب أو فعل المحرم فإنما هو من استزلال الشيطان، لأنه هو الذي يأمر بالفحشاء وينهى عن المعروف، فكل ما حصل من تفريط في واجب أو وقوع في محرم فإنه من الشيطان. والفائدة الثانية أن الإنسان قد يعاقب بالمعصية لمعصية أخرى، أي أنه تكون عقوبته أن يعصي الله مرة ثانية. ويتفرع على هذا أيضا فائدة ثالثة، وهي أن العقوبة لا تختص بالألم البدني أو فوات الشهوات، قد تكون العقوبة بخذلان المرء عن الطاعات. ويذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن الرجل ليحرم قيام الليل بما فعل من المعصية أو بالذنب يصيبه. ولا شك أن المعاصي سبب للخذلان. ويؤيد ما قلنا هذه الآية إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وهي التي بنينا عليها هذه الفائدة. لكن يؤيدها أيضا قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، هذه عقوبة بدنية، وجعلنا قلوبهم قاسية عقوبة دينية، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أيضا عقوبة دينية، ونسوا حظا مما ذكروا به كذلك. فالمعاصي لها أسباب سيئة وعواقب وخيمة، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الفرار إذا التقى الجمعان. وجهه أن الله بيّن أن هذا من استزلال الشيطان، وأنه عفى عنهم، ولولا أنهم مستحقون للعقوبة لم يكن لقوله ولقد عفى عنهم فائدة. طيب، يستثنى من ذلك، أي من تحريم الفرار عند التقاء الجمعان، يستثنى من ذلك مسائل: أولا، إذا كانوا أكثر من مثليهم، إذا كانوا أكثر من مثليهم فلهم الفرار، ولكن الثبات أفضل. الثاني، إذا كان متحرفا لقتال، يعني فر من أجل أن يأتي بأسلحة أو يستحث قوما على الجهاد، أو ذهب من أجل أن يفر عليهم أو يكر عليهم من جهة أخرى، المهم أنه متحرف لقتال. المسألة الثالثة، أو متحيزا إلى فئة، يعني أن الجبهة التي هو فيها ضعفت ففر من أجل أن يتحيز إلى فئة أقوى، أو تكون الجبهتان ضعيفتين فتتحيز إحداهما إلى الأخرى، فهذا لا بأس به. وما عدا ذلك فإن الفرار يوم الزحف من كبائر الذنوب والعياذ بالله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن للشيطان تأثيرا على العبد حتى في أعماله الصالحة حتى في الجهاد، لقوله إنما استزلهم الشيطان. ولكن بماذا يحصل أو بماذا تحصل العصمة من هذا الشيطان؟ تحصل العصمة بما ذكره الله عز وجل في قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذه العصمة، كلما أحسست بشيء داخلي ينهاك عن معروف أو يأمرك بمنكر فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن فوائد هذه الآية الرد على الجبرية. من أين تؤخذ؟ من قوله ببعض ما كسبوا ومن قوله تولوا منكم. نعم. ومن فوائدها بيان أن الله عز وجل قد عفى عن هؤلاء لقوله ولقد عفى الله عنهم. ومن فوائدها أنه ينبغي التأكيد من أجل زيادة طمأنينة المخاطب، لأنه أكد هذه الجملة الخبرية التي تفيد العفو عنهم أكدها بقسم ولا من وقد من أجل أن تزداد طمأنينتهم في هذا العفو. وقد سبق أن قصصنا عليكم قصة الخارجي الذي جاء إلى من؟ إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأراد أن يلمز عثمان بأنه تخلف عن بدر وفر يوم أحد ولم يبايع بيعة الرضوان، وأن ابن عمر أجابه بجواب مقنع وقال اذهب بها إلى قومك، لأن الرجل جاء من أجل التشويش والتشويه لعثمان رضي الله عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله على عباده، وإلا فإن الفرار الذي حصل من الصحابة عظيم، ولكن رحمة الله أوسع، فمن أجل سعة رحمة الله عفى الله عنهم. ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم الحليم. نعم، الغفور والحليم، وما تضمناه من صفة. الغفور تضمن المغفرة والحليم تضمن الحلم. طيب، ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إلى آخره. فيها أولا ما يتعلق باللغة العربية، قوله وقالوا لإخوانهم، اللام هل هي للتعدية أي تعدية القول أو لها معنى آخر؟ نقول إنها إن لها معنى آخر وليست لتعدية القول، لأن إخوانهم قد ماتوا وقتلوا فلا يمكن أن يوجه القول لهم، لكنها بمعنى في أي قالوا في إخوانهم، أو بمعنى عن أي قالوا عن إخوانهم. أيضا يقول أو كانوا غزا، غزا جمع غازي على وزن فعل، قال ابن مالك وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة، عاذل يقال عزل، غازي يقال غزة، ويقال أيضا غزاة كقاض وقضاة، لكن هنا نجعل غزا جمع غازي. فما وزنها الصرفي؟ ها؟ وزنها وزنها غزا، ما هي غازي، غازي معروف انها فاعل فعل، صح فعل، نعم. وكذلك ايضا قوله ليجعل الله ذلك حصة في قلوبهم، اللام هل هي للتعليل او للعاقبة؟ للعاقبة، يعني قالوا هذا القول ليجعل الله هذا القول حصة في قلوبهم. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، الخطاب أو الندى موجه للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا. وفائدة توجيه النداء إلى المؤمنين بهذا الخطاب، أولا الحث والإغراء على قبول ما يوجه إليهم وامتثاله، لأن وصف الإيمان يزيد الإنسان قوة وشجاعة، كما لو قلت لشخص يا أيها الرجل افعل كذا وكذا، أي لرجولتك افعل، وهذا سيعطيه قوة واندفاعا في قبول ما توجه إليه. الفائدة الثانية أن ما يأتي بعدها من مقتضيات الإيمان. الفائدة الثالثة أن مخالفة ذلك نقص في الإيمان، لأنه إذا كان قبوله والإتيان به من مقتضيات الإيمان كان مخالفته من نواقص الإيمان. طيب، أما توجيه الخطاب أما بدء الخطاب بالنداء فإنه يفيد التنبيه والعناية بما يذكر، ولهذا قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه.
أيها الإخوة، بنهاية هذا الشريط نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.